بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر ما أخذنا في اختصار علوم الحديث؟ المدلس. فما تعريف الحديث المدلس؟ أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، بصيغة توهم السمع. أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، لكن ما يأتي بصيغة فيقول فيها سمعته أو حدثني وهو ما سمع، لأن هذا كذب، لكنه يأتي بعبارة السامع يظن أنه سمعه، فهذا يعتبر تدليسا. لماذا تدليس؟ لأنه أخفى الواسطة التي سمع منها هذا الحديث عن هذا الشيخ، وما يدرى بحاله، ما يدرى بحاله. ولكن كما سمعت قد ذكر أهل العلم أنه أقسام، وانتقد إدخال الإرسال الخفي في هذا الباب. فما تعريف المرسل الخفي؟ أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ما لم يسمعه، يعني ما لم يسمع منه، معنى أنه هذا ما لقيه ولا سمع منه، فقالوا هذا مرسل، لكن سموه مرسلا خفيا. النوع الثالث عشر الشاذ. الكلام الذي تقدم عن الشاذ إنما كان استطرادا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، علوم الحديث لمن؟ لابن الصلاح. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك، أي ليس من الشذوذ، أن يروي ما لم يروي غيره. وهذا أحسن ما ضبط به الشاذ. وهناك تعريفات أخرى ذكرها، لكن هذا هو الصحيح: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة مقبول الرواية لمن هو أولى منه بالقبول. أما إذا روى شيئا لم يروي غيره فهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. لكن هذا الآن سيخرج لنا كم أحاديث جاءت عن ثقات وهي صحيحة بغاية الصحة وليس فيها أي مخالفة. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: قوله قال الشافعي وهو أن يروي الثقة إلى آخره، قال: فقد تفرد بعض الثقات بأحاديث، وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بحديث غريب. هذا على قوله ماذا؟ وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. إذا روى الثقة ما لم يروي غيره ولو لم يروي هذا الحديث إلا هذا الثقة، قال: فقد صدر الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بحديث غريب. إيش معنى صدر صحيحة يا محمد؟ إيش معنى صدر صحيحة بحديث غريب؟ إيش معنى صدر صحيحة؟ عندك يا أحمد، يعني أول حديث في صحيح الإمام البخاري بحديث غريب. إيش معنى غريب؟ ما رواه إلا واحد، سواء كان في طبقة أو في ثنتين أو في أكثر، وهذا قد رواه أكثر من راو في أكثر من طبقة، واحد راو واحد. قال: وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بحديث غريب، بمعنى التفرد، وختمه بحديث غريب، حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث في صحيح الإمام البخاري، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان آخر حديث. قال صدر حديثه بحديث غريب وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وختم صحيحه بحديث غريب وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الأول حديث عمر، وهذا حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، قال فيه الإمام البخاري حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، وأبو زرعة هنا هو ابن عامر بن جرير البجلي. قال عن أبي هريرة به، التفرد هو في محمد بن فضيل. قال الحافظ قوله حدثنا محمد بن فضيل أي بن غزوان، ولم أرى هذا الحديث إلا من طريقه بهذا الإسناد. ذكر عن الترمذي أنه قال غريب، قال وجه الغرابة فيه ما ذكرت من تفرد محمد بن فضيل والشيخ هو شيخ شيخه محمد بن فضيل وعمار بن قعقاع وأبو الزرعة. وحديث عمر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر، ما صح عن أحد من الصحابة، فهو فرد غريب. ومن الذي رواه عنه ولم يروه إلا هو؟ سيأتي الكلام عليه. ثلاثة أو أربع طبقات، محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة إلى يحيى بن سعيد، وبعدها رواه عن يحيى بن سعيد نحو 200، ومع هذه الطبقات كلها ما رواه إلا واحد. هذا يرد قول من قال إن الراوي إذا روى حديثا وحده فإنه يكون شاذا، هذا ما هو صحيح. كيف يكون شاذا وهو ثقة وما خالف غيره؟ فلو أخذ بهذا الكلام الذي ذكروه أنه لا يحتج به ما ليس له إلا إسناد واحد، فمعناه حديث عمر يرد وحديث أبي هريرة الأخير هذا يرد وغيره، وهما فيه على مراتب الصحة. قال قوله الذي عليه حفاظ الحديث إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله هذا تعريف الخليل، معناه التفرد فقط، مجرد التفرد سواء كان المتفرد ثقة أم غير ثقة يعد شاذا عند الخليل أو يعلى الخليل. وسيأتي كلام الحاكم، ويرجح العلماء ما قاله الشافعي، قال ابن كثير وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال الشيخ فعرفنا ما هو الشاذ عند الإمام الشافعي، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. عند الخليل التفرد سواء كان المتفرد ثقة أم غير ثقة، عند الحاكم تفرد الثقة، والصحيح هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه قد وجد أحاديث متكاثرة تفرد بها ثقة وقبلها العلماء. ذكر في الحاشية هنا تعقبا على كلام الحاكم للعلامة الألباني رحمه الله في تعبيره عن الشاذ بأنه هو الذي ينفرد به الثقة، قال العلامة الألباني رحمه الله وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، يعني هذا التقعيد الذي ذكره خلاف ما فعله وسار عليه في مستدركه، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، وقال صحيح على شرطهما، فقد احتج جميعا بمالك ابن سعيد، والتفرد من الثقات مقبول. فوافق الذهبي، قلت فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر، يعني ما دام أنه هنا ذكر مثل هذا الكلام ويقول فقد احتج جميعا أي البخاري ومسلم بمالك بن سعيد والتفرد من الثقات مقبول، كيف يقول هنا والتفرد من الثقات مقبول وكلامه هنا هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع؟ إذن معناه أنه يقول أن هذا يقيد بما إذا أراد الحاكم أنه تفرد به ثقة وخالف غيره، أما مع عدم المخالفة فلا يستقيم ذلك. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة. الآن انظر، عمر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن أحد غير عمر، هذا تفرد. وعنه علقمة، لم يروي هذا الحديث عن عمر إلا علقمة. وعنه أي عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، كل هؤلاء ما روى كل واحد، يعني هذا تفرد في هذه الطبقات، عمر وعلقمة محمد إبراهيم يحيى بن سعيد، أربع طبقات. قلت الحافظ ابن كثير: ثم تواتر، أي حديث إنما الأعمال بالنيات بعد هذا، عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من مائتين، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندة متابعات وغرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال الشيخ رحمه الله: وقيل أزيد من ذلك 700، والحافظ يقول: ما قد وجدناه هذا الذي قالوه. قوله في مسند عمر: ومسند عمر كتاب قيم ألفه الحافظ ابن كثير، استوعب أحاديثه، أحاديث من؟ أحاديث عمر المسندة. أعتقد أنه ليس له نظير. من الذي قال هذا؟ الإمام الوادعي رحمه الله. فهذه من جملة الفوائد التي تقدمت، الثناء على الكتب من أهل العلم، هذا من جملة الكتب التي يثني عليها الإمام الوادعي. لو أن طالب علم يجرد، أو من يبحث في كتب الإمام الوادعي ويكتب كتب أثنى عليها الإمام الوادعي، أو كتب حذر منها، هذا سيكون فائدة جميلة. قال: أعتقد أنه ليس له نظير، استوعب أحاديثه التي رواها، ساق طرقها، يا سبحان الله، طلعت عليه وأنا بمصر وهو مخطوط ويصور بسهولة، هذا شيء. وكذلك قال صاحب الحاشية: قد طبع في مجلدين، طبعته دار الوفاء للنشر والتوزيع في مصر، هذا شيء. وكذلك أيضا مسند أبي بكر الصديق ألفه الحافظ ابن كثير، ثم تتبع المسندات لعله وصل إلى مسند أبي هريرة: ثم بيضت عيناه من كثرة مطالعة للكتب، يعني انظر، ذهب بصره مع كثرة قراءته، جامع المسانيد والسنن، عشرات المجلدات. ولذلك ينصح أهل العلم أن الإنسان إذا قرأ يقرأ في كتب واضحة الخط، لا يقرأ في خطوط صغيرة، ولا يقرأ في ضوء ضعيف، ولا يقرأ في، يعني بعضهم كان ما يقرأ من بعد العصر، معناه أنه ما كان عندهم هذه الأضواء والأنوار الموجودة عندنا الآن. والآن بقي آفة حديثة تذهب بالأبصار، فما هي؟ الجوالات تأتي بانحراف البصر، وتأتي بضعفه، وتأتي بأمراض أخرى في الدماغ، وتأتي بأشياء عجائب، وخصوصا من يقرأ في الظلام. وأيضا الكمبيوتر، الحاسوب أيضا يؤثر على العين. الحافظ ابن كثير إمام رحمه الله، ونرجو أن ينال ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن ربه: إذا أخذت حبيبتي عبدي، أو إذا ابتليت عبدي بحبيبتي أي عينيه، فصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة، أو بهذا المعنى حديث أبي هريرة أو حديث أنس في البخاري. انظر إلى هذا الثناء من الإمام الوادع الحافظ ابن كثير، إمام، ونرجو بذهاب بصره أن يعوضه الله من ذلك الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. والإنسان حينما يكون في عافية ما يعرف قدر هذه النعمة، لكن لو رأيت الأعمى حينما يقاد، حينما يمشي ولا يستطيع يقرأ، تعلم أنك في نعمة عظيمة. مجرد ما يحصل للإنسان شيء من الضعف يشعر بفقد شيء كبير. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نقصر نحن، الله أعلم من منكم يحرص على هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في ختام كل مجلس، في حديث ابن عمر يقول فيه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، إلى قوله يقول: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. انظر، متعنا. الشيخ الألباني له كلام مفاده أنه كان يحرص على هذا الدعاء ويقول: وها أنا في الثمانين ولا يزال بصري كذا وكذا وكذا وكذا. فلعله من يعني استجاب الله له بسبب هذا الدعاء وتكرار هذا الدعاء العظيم الذي رواه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، أي اجعل آخر ما نفقده من حواسنا السمع والبصر، يعني عند الموت يبقى معك إلى الموت محفوظا بحفظ الله. فادعو بهذا الدعاء. إذا كان الإنسان لا يبصر، هل يرى النجوم؟ يرى الشمس؟ هل يرى القمر؟ هل يرى البحار وأنواع الحيتان، الأشجار وأنواع الثمار؟ ما يدري، ما يدري بشيء. ولذلك قالوا عن رجل كان أعمى، يقول له: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يرد الله علي بصري، أريد أن أنظر إلى السماء. يعني نحن الآن ما نفكر بهذا الأمر أنها من النعم أننا نرى السماء، فيقول: أريد أرى السماء، كم أسمع في القرآن السماء وذكر السماء، أريد أنظر كيف السماء، كيف النجوم هذه التي في السماء. وأنت الآن ما شاء الله ترى السماء وترى الجبال وترى الأرض وترى البحار وترى الشمس والقمر والنجوم، فهذه من النعم التي تحتاج منا إلى رعاية. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ماذا قال بعدها؟ لعلكم تشكرون. وكم آيات في القرآن، هذه الآية الوحيدة يا لعلكم تشكرون، وما عداها قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون، قليلا. شكر، الشكر قليل، شكر هذه النعم قليل منا. إلى هنا، سبحانك.